إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي الكرام، قبل أن نتكلم عن حقوق اليتيم في الإسلام لا بد أن ننظر إلى حال الإنسانية لما غابت عنها شريعة الإسلام. إن هناك أكثر من 210 ملايين طفل يتيم في جميع أنحاء العالم، ونظرا لقلة العناية بهذه الشريحة فإن 10% من الأيتام الذين يغادرون الملاجئ يقدمون على الانتحار. وهاكم أيها المسلمون حقوق اليتامى وعناية الإسلام بهم. الحق الأول حق الكفالة. كفالة اليتيم هي القيام بأموره والسعي في مصالحه من إطعامه وكسوته وتنمية ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال أنفق عليه وكساه ابتغاء وجه الله جل وعلا. واعلموا أن الشريعة الغراء أوجبت ذلك على كافل اليتيم، وأوجبت عقوبات لمن يتعدى على حقوقه وتمتد يده إلى أذاه. كيفية كفالة اليتيم؟ اعلم زادك الله جل وعلا علما أن لكفالة اليتيم عدة محاور. هي المحمر الأول حسن المعاملة والتحذير من الإساءة إليه، وجاءت نصوص الشرع الحكيم تحت الأول وتحذر من الثاني. وإليكم طرفا منها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والملاحظ في الآية أن الله جل وعلا قدم الإحسان باليتيم على المسكين ولم يقيده بفقر ولا مسكنة، وإنما الوصية به مطلقة حتى وإن كان غنيا، وحذر الله تعالى من قهره ونهره. واعلم أن القرآن الكريم اهتم باليتيم في شتى مناحي الحياة، ليحيى اليتيم في جو من الحب والحنان حتى لا يشعر بمرارة الفقد وبمرارة اليتم. وجاءت سورة الضحى لترسي لنا العناية الفائقة باليتيم من الناحيتين النفسية والاجتماعية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فاشتملت الآيات على ثلاثية التربية: أولاً على المسكن المعبر عنه بقوله ألم يجدك يتيماً فآوى، ثانياً البيئة والتربية الصالحة والعناية به، ووجدك ضالاً فهدى. وهذه الآية تمثل البيئة التي ينبغي أن يعيش فيها اليتيم حتى لا تنزلق أقدام هؤلاء اليتامى. ثالثاً على توفير المال الذي هو عصب الحياة في قوله ووجدك عائلاً فأغنى، وهو الاهتمام بالناحية المالية لليتامى، وشرعت لهم موارد كثيرة يأخذون منها المال، منها ما في قول الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقوله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وفرض لهم الله جل وعلا في قرآنه نصيبا من الخمس مما يحصل عليه المسلمون من الغنائم التي غنموها من قتال الكفار. قال الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وفرض لهم نصيبا من الفيء وهو كل مال أخذ من الكفار من غير قتال. قال الله جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجعل لهم أيضا نصيبا غير محدد جبرا لخاطرهم إذا حضروا قسمة الميراث ولم يكن لهم نصيب من هذا الميراث. قال الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. سواء كان هذا النصيب على سبيل الوصية لهم من الميت لما لا يزيد على ثلث التركة، أو إن كان من الورثة إحسانا منهم لهؤلاء اليتامى وغيرهم ممن ذكر في الآية. الناحية النفسية لليتيم: الاهتمام بالناحية النفسية لليتيم له تأثير كبير على نفسيته وسلوكه ونضوجه، فينبغي على المربي الوصي أن يراعي الجانب النفسي له، ويكون ذلك بالحنان الدافئ وبالسلوك الراشد، حتى لا يستشعر ذلك اليتيم بالقهر أو الظلم والحيف بسبب أنه يتيم. قال الله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر. وحذرنا الله جل وعلا من قهر وردع اليتيم، فقال جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. المحور الثاني: حسن الكفالة. وهذا أمر عظيم وثوابه كبير وجائزته ثمينة، إنها مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. المحور الثالث: إمداد اليتيم بالحنان والعطف. من كفالة اليتيم تعويضه لما فاته من أبيه من رحمة وحنان وعطف، فهذا من أهم الأمور التي تؤثر على اليتيم، فكل اليتيم أبا رحيما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه الإمام أحمد. وفي رواية الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. المحور الرابع: الكفالة الإنفاق عليه وعدم البخل. فاليتيم عينه معقودة على أقرانه، ينظر إلى ملبسهم وإلى مأكلهم، فلا بد أن تملأ هذا الجانب من حياته حتى لا يشعر بالنقص أو الفقر. قال الله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. ثانيا: ما صور كفالة اليتيم؟ اعلم زادك الله جل وعلا علما أن لكفالة اليتيم صورتين. الصورة الأولى: ضم اليتيم إلى حجره وكفالته بأن يقوم بجميع شؤون تربيته. الصورة الثانية: كفالته ماديا وتكون بالإنفاق عليه. الحق الثاني: من حقوق اليتيم حق امتلاك المال، ومن الحقوق التي شرعها الله جل وعلا سبحانه وتعالى لليتيم حق الامتلاك وحقه في الميراث، وهذا ما شرعه الله جل وعلا لليتيم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حقه في الميراث: يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين. ففي هذه الآية أوضحت أن للذكر مثل حظ الأنثيين ولم تشترط سنا، فالصغير كالكبير في الميراث. فضمنت الآية حقوق اليتامى في الميراث، وحذر من أكل ماله، ولم يقتصر في القرآن لحفظ مال اليتيم على النهي على قربانه فحسب، حتى بين الله جل وعلا العقوبة الشديدة على من يتخوضون في مال اليتيم لقدرتهم عليه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، الحق الثالث حق اليتيم من الغنيمة والفيء، ومن حقوق اليتيم في الشرع أن جعل الله جل وعلا سبحانه وتعالى لليتامى نصيبا في الغنائم والفيء، فقال جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وجعل لهم حقا في الفيء، فقال جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحق الرابع حق اليتيم في الصدقة، ومن حقوق الطفل في الإسلام أنه شرع لهم حقا في الصدقة وقرر ذلك في غير ما آية من كتابه، فقال جل وعلا: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ويقول الله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يقول السعدي رحمه الله: أي يسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه، فأجابهم عنهما بقوله: قل ما أنفقتم من خير، أي مال قليل أو كثير، فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقا عليك، وهم الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما. الحق الخامس حق اليتيم في التربية والتعليم، ومن الحقوق المشروعة لليتيم حق التربية الحسنة والتعليم، فلا يهم ولا يترك كما نرى ونشاهد من قصص يندى لها الجبين وهم داخلون في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحق السادس حق اليتيمة في مهر المثل إذا تزوجت، ومن حقوق اليتيمة أن لها مهر المثل إذا تزوجت. يقول الله جل وعلا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة هل يحل له تزوجها؟ فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله جل وعلا أن يمهرها أسوة بمثالها من النساء، وتارة لا يكون له فيها رغبة، فنهاه الله جل وعلا عن أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.